لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى يقول المرأة جل وعلا في محكم كتابه في سورة دافر في الآية 25: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد لفظ الكيد في القرآن بحدود 35 مرة. نسب الكيد في القرآن تارة إلى الله جل وعلا، وأخرى إلى الشيطان، وثالثة إلى الإنسان. أما نسبة الكيد إلى الله جل وعلا كما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا، محل الشاهد وأكيد كيدا في سورة الطارق الآية 16، وأكيد نسب الكيد إلى ذاته. في سورة الأعراف في الآية 183، وكذلك في سورة القلم الآية 45: وأملي لهم إن كيدي متين. في سورة يوسف في الآية 76 قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. أما نسبة الكيد إلى الشيطان كما في قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في سورة النساء الآية 76. ونسبة الكيد إلى الإنسان نسب تارة إلى الأنبياء وهم معصومون وهم ذروة الكمال البشري، نسب إلى الأنبياء كما في قوله تعالى: حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، في الآية 57 من سورة الأنبياء. ونسب الكيد أيضا إلى الكفار كما في قوله تعالى: وأن الله موهن كيد الكافرين، في سورة الأنفال الآية 18، والآية المتقدمة في أول الكلام: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثالثة، باعتبار نسبة الكيد إلى الإنسان تارة إلى الأنبياء أخرى إلى الكفار، ثالثة نسب إلى جماعة من الناس عملوا عملا سيئا وإن كانت لهم أعمال حسنة، كما في إخوة يوسف قال تعالى: حكاية عن يعقوب، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، في سورة يوسف الآية 15. صحت نسبة الكيد إلى الجميع من الله والشيطان والأنبياء والكفار وجماعة غير كفار لكن فعلوا فعلا سيئا. صحت نسبة الكيد إلى الجميع لأن الكيد هو التدبير بخفاء أي بسرية لأمر ما من الأمور، لا يشترط في هذا الأمر أن يكون سيئا أو شرا، لأمر من الأمور خيرا كان أو شر. فإن كان التدبير بالخفاء لأمر خير صح نسبته إلى الله والأنبياء والصالحين، وإن كان التدبير بالخفاء لأمر شرير لأمر سيء فهو المراد من الكيد عند نسبته إلى الشيطان وعند نسبته إلى الكيد. نعم، غلب استعمال لفظ الكيد، غلب استعماله في العرف لا في اللغة، غلب استعماله على التدبير الكفائي للشر، ولذا يستهجن عند الناس وعند العرف من نسبة الكيد وإسناده إلى الله من جهة وإلى الأنبياء من جهة أخرى. يرفع الاستهجان أن المولى لما أسند الكيد إلى أفعاله أو إلى الأنبياء ما أسنده بما له من معنى عرفي، أسنده بما له من معنى لغوي، والمعنى اللغوي أوسع من المعنى العرفي. المعنى العرفي منحصر في التدبير الخفائي لأمر سيء، في المعنى اللغوي معنى عام هو التدبير الخفائي لأمر حسن أو لأمر سيء. من ناحية الحسن هذا المسند إلى الله وأوليائه، من ناحية السيء هذا هو المسند إلى غيرهما، وهذا هو الذي شاع بين الناس حينئذ العرفت. هذا استثناء من جهة، استثناء لفظ القيد عرفا. استثناء ثاني أن هناك كيدا ثالثا غير الكيد الحسن، وهو التدبير الكفائي لأمر حسن، وغير الكيد السيء وهو التدبير الكفائي لأمر سيء. هناك كيد ثالث غير كيد العاقل للتوصل إلى أغراضه الحسنة أو السيئة، وهو الكيد النسائي أو الأنثوي أو الأنوثي ما شئت فعل، لأنه كيد من صميم الأنثى ولازم لكيانها. أصل طبيعتها أنه ما فيها تعمل إلا عبر هذا الكيد، مش معناته أنه هذا الكيد سيء وهي سيئة، لا، هذا بيثبت لها نقاط حسن على الرجل وبيجعلها أنه تستطيع أن تصل إلى مراداتها بخفاء أكثر مما يستطيع أن يصل إليها الرجل. هذا معنى الكيد النسائي، مش متضمن معنى السوء حتى نقول انه والله لما المولى اسند الكيد الى النساء معناته انه ذم النساء، لا، انما عم يحكي عن طبيعتهم عن اعمالهم انه بيعملوا كل امورهم بخفاء. هلا بيعملوا كل امورهم للحب، للامور الحسنه بكون حسن هذا الكيد، للامور السيئه بكون حينئذ سيء، مثل ما الرجال ما عندوش قدره ان يخبي، بده يظهر، طاره بيسعى للأمر الحسن ظاهرا بيكون أمر حسن، أخرى لا يسعى للأمر السيء بكل أمر. أسند الكيد إلى النساء في ثلاثة مواطن، وهذا مما يكشف أنه هذا الصنف من الكيد هذا من لوازم النساء، حتى الرجال لو بده يعمل ما بيطلع بإيده يعمل هذا الكيد. أسند الكيد إليهن في ثلاثة مواضع في القرآن. قال تعالى حكاية عن يوسف في سورة يوسف الآية 33 وإلا تصرف عني كيدهن، شوف نسبة الكيد إليهن إلى مجمل النساء. في الآية الثانية سورة يوسف الآية 50 كذلك حكاية عن يوسف إن ربي بكيدهن عليم. الآية الثالثة حكاية عن عزيز مصر فلما رأى قميصه قد من دبر من خلف قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، في سورة يوسف الآية 28. دعوة أن نسبة الكيد في هذه الأمور الثلاثة لم تكن حكاية عن المولى، وإنما المولى أخبر به حكاية عن جماعة آخرين، ومن هنا لا يصح القول أن والله المولى أسند ونسب الكيد إلى النساء. هذه الدعوة مردودة لأن القرآن مش جريد السفير يعني مطلع عليها أنه بيشرف عليها فيصل سلمان وطلع سلمان، لا، القرآن صنع الله. المولى باعتبار حكمته لما بينقل كلام الآخرين إن لم يوافق عليه لابد أن ينقضه حتى لا يغرر الجاهل بهذا النقص، مش كل واحد بيطلع على القرآن بيلتفت انه هذا الكلام حكاية عن فلان او انه هو كلام لله جل. فلحكمة المولى ولصون القرآن عن الباطل عن الخطأ، اذا نقل شيء عن لسان الاخرين كان غلط دائما بيلغوا مباشرة، اما اذا نقل شيء عن لسان الاخرين وسكت عنه بمقتضى حكمته سكوته بعد النقل دليلا على امضائه. هذا الدليل الامضائي معناته انه الحكي صح، ولا لو لم يكن هذا الكلام صح لنقضه المولى حينئذ، لما لم ينقضه فاذا امضاه، لما امضاه فكذلك حينئذ هو شيء يقره الله جل وعلا. الكيد الأنثوي أو الأنوثي يتجلى له صور، من جملة صوره صور الجلاء في التناقض الشعوري بين غريزة البقاء عند الأنثى وغريزة الأمومة، تشعر بالخطر على حياتها عند تحمل آلام الحمل ومخاطر الوضع، وترفرف روحها على رأسها عند الوضع، وتعاني قبل الوضع الجزع، تخاف من الوضع، وتعاني الجزع والخوف، هذه في عند شعور خوف. مع ذلك مع الشعور الخوفي تفرح أشد الفرح بغبطة وسعادة بما توجت من حمل. نفس الحمل مدعاة لفرحة ومدعاة لفزعة، بس حسنة هذا الحسن هذا هو الكيد، حسنة أنها تعالج كلا الشعورين بكفاءة، لم يبرز عليها الخوف أزيد من الفرح، ولم يبرز عليها الفرح أزيد من الخوف. فتدبر هذا التناقض الشعوري، تدبره هذا هو الكيد، تدبره بخفاء، ما بتخلي حدا يطلع له، بين الخوف الآتي من غريزة البقاء على حياتها كأنثى، وبين الفرح الآتي بأنوثتها من ناحية الحمل، تدبره بخفاء من دون أن يشعر أحد به، وهذا من أجل مصاديق الكيد النسائي. كذلك الكيد النسائي يكمن، يعني أساسه يكمن في التناقض الشعوري الإنساني، فهي تشعر بالشخصية الفردية مثلها مثل الرجل، ومثلها مثل كل الكائنات الحية، كل كائن حي ذات وجود مستقل، يحرص هذا الكائن على وجوده ويأبى أن يتسلح. مع هذا الشعور، ومن هون يبرز عند حب الأنا مثل ما يبرز عند الرجل، أيضا تشعر بالحب والعلاقة الزوجية الذي هذا الحب يدفعها للفناء، مع أن الشعور الأول يدعوها للاستقلال، حب الأنا يدعيها للاستقلال، الحب يدفعها للفناء في شخصية أخرى عبر العلاقة الزوجية للظفر برجل يغلبها بقوته وتستحق أن تلوذ به، فتشعر في آن واحد بالانتصار والانسحاق، فهي منتصرة للفوز بالرجل ومنسحقة حين ظفرها بالرجل الذي يستولي عليها. تدبر هذا التناقض قدام رجالة، لم يبين عليها منتصرة، لم يبين عليها منسحقة، تدبر هذا التناقض بخفاء من دون أن يشعر به أحد، وهذا من أعمق مصاديق الكيد. ترى كل رجال ما بيعرفش هيك بمرته، بيعرفش عم يجري على الدف التيني أو على الضف التيني من بيته. كذلك الزين الطبيعي المعطاف للمرأة من جمال البدن ولطافة القوام، مع الزين الزيد المرضي تتعاطاه، تأتي بها المرأة لتعزز إرادة الرجل في طلبها، بخلاف زينة الرجل يأتي بها ليعزز إرادته وقوته. فزينتها لتعزيز إرادة الرجل في طلبها، وهي مع ذلك محكومة بحياء يمنعها من الإفصاح عن مكنوناتها، فتدبر هذا التناقض بخفة. هلا القسم الأول والثاني ما حكينا كيف تدبروا، لأنه شغلة ما فيناش نحكيها كثير، بس إذا بدنا نشوف هذا التدبر الثالث اللي هو الأخطر، كيف بتدبروا بين حياء وبين أنه هو تصطادر الرجل، تدبره بالإغراء والإغواب. الإغراء هو التنبيه، معنى الإغراء هو التنبيه إلى ما هو شهي للنظر بهيج للقلب، فتعترض المرأة طريق الرجل انه بتمر خلي يشوفها وتنتظر، وهي الخطوة الاولى في الإغراء. فان لم يستجب بعدما رأت، ان لم يستجب فتسير في إغوائه، تترك سلاح الإغراء، بتقول لك انه هنا ما بينفع معه الطوقة الاولى، فتسير في طريق إغوائه بالتنبيه والإيمان والتوسل بالزينة والمفاتن والحركات المشوبة بالدلال ورقة الصوت المشوبة بالغنش. هذا هو كل ذلك تعمله لتعزيز إرادة الرجل في طلبها، وهذه عظمتها، مع المحافظة على حيائها، وما بتصرح ولا بكلمة أبدا. الرجال بس يتطلعوا بده بدلبع كل شيء عنده قدامه، مع المحافظة على حيائها بعدم الإفصاح عما هناك. الذي يساعد المرأة في كل هذا طبيعة الرجل المبنية على حب تملك المرأة قلبا وقالبا. فلذا محل الشهد بهذا المطلب كله، فلذا يكون سلطانها عليه أشد، وكيدها، تبين أن الكيد أمر حسن مش أمر سيء، وكيدها لاستمالته أقوى من كيد الشيطان. من كيد الشيطان يعني الشيطان بدأ يصطاد الرجال، ما في يصطاده إلا بعد فترة، بده وسيلة كتير، مرة لا بلحظة بشباك واحد بتجيب. لذلك قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وصفه بالضعف في سورة النساء أي 76، لكن عن كيد النساء قال تعالى إن كيدكن عظيم، ما قالش ضعيف، قد ما هو له شدة وتأثير على قلب. تعرض المولى جل وعلا في القرآن لإبراز الكيد الأنوثي في استمالة الرجل وإزواجه من دون إثارة للمشاعر الجنسية، يعني ما طرح المطلب مثل ما بيطرح المطلب كتاب مجلة الشبك، إنه على طبق من كلمات جنسية فاضحة بطريقة فيها إثارة للمشاعر الجنسية. تعرض المولى لإبراز الكيد الأنوثي في استمالة الرجل وإغوائه من دون إثارة للمشاعر الجنسية، واحد، اثنان، ومن دون استغلال لمواطن الضعف في النفس البشرية. كيف؟ أحب شيء على قلب الإنسان القصة. هلا أنا وقت أقول لك في قصة إذا بدك تنبت فيه، والقصة كاتبة شو؟
أحسن شيء بذبذب المشاعر والعقل والقلب هي القصة. المولى لما طرح الكيد الأنوثي طرحه بضمن القصة صح، بس جاب على لسان يوسف من جهة، على لسان عزيز من رأى من دون ما يستغل هذا حبك للقصة حتى ما توقف عليها. لأنه إذا عرض القصة مفصلة ما عشان تقرأ من القرآن إلا هذه. هلا عبد الباسط ما بيقرأها إلا سورة يوسف، ومن دون استغلال لمواطن الضعف في النفس البشرية مع أدب في اختيار الوصف، فلم يأتي بلفظ فحش ومع الحفاظ على الحياء من دون خدشة فيه. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي أشد آية فيها إثارة، هي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، في سورة يوسف الآية 23. وغلقت، التغليق غير الغلق، الغلق انك تسكر الباب بالمفتاح، التغليق لا، سكر المفتاح وعملت وصبته انه حتى اذا واحد بده يفوت ما في يفوت. اثنين الابواب، انه مش بغرفة الى باب واحد، انه اخذته على المخدع، يعني غرفة ضمن عدة غرف، يعني من باب الى باب، من غرفة الى غرفة الى غرفة، كل هذا تسكر كان هو في الغرفة الاخير، مش انه والله الباب الاول. اثنين الابواب، ثلاثه هيت لك، هذا عبر عن كل ما وهو هجوم المراه على الرجل بكل ما تملك من وسيله، وهذا عرض لاشد انواع الاغراء، مع ذلك الواحد مر من دون جبهه انه مثل ما عم يسمع اي مطلب علمي بيسمع فيه اذن المطلب من دون اشكال. هذا لفظ الكيد الذي ورد في الكتاب وهذه أقسام. ورد لفظ المكر في القرآن، ورد 43 مرة. نسب المكر إلى الله كما في قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، في سورة النمل الآية 50. وقال تعالى في سورة الأعراف الآية 99 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي سورة يونس الآية 21 قل الله أسرع مكرا. نسب المكر إلى الكفار كما في قوله تعالى ومكروا، أي الكفار، ومكر الله والله خير الماكرين، في سورة آل عمران الآية 4. وقال تعالى في سورة الأنعام الآية 123 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها كفار ليمكروا فيها، نسب المكر إلى الكفار. صحت نسبة المكر إلى الجميع، إلى الله مع أنه لا يظهر منه إلى الحسن، وإلى الكفار مع أن المولى لما تكلم عن مكرهم كان يتكلم في مقام الذم وفي مقام التبكيت على صدور المكر حينئذ. صح نسبة المكر إلى الجميع لأن لفظ المكر معناه هو العمل بخفاء مثل الكيد، ولكن عمل بيختلف عن الكيد. الكيد تعمل بخفاء لمصلحتك لشيء تحقيقه لإلك، المكر لا، تعمل بالخفاء لتمنع الغير عن الوصول إلى أغراضه. هنا الفرق بين الكيد والمكر، بيشتركوا أن كل منهما عمل بخفاء، بيفترقوا أن الكيد هو عمل بخفاء لمصلحة الكائد، لأمر يعود إلى الكائد. في المكر هو عمل بخفاء لأمر يمنع خصم الماكر من تحقيق أغراضه. فإذا هو عمل بخفاء لأمر، بس منفعته ما بترجع له، منفعته إنه ما بيخلي الخصم
يصلي مرامه، بس المكر انك تمنع الخصم العدو عن الوصول الى مرامه. هذا الفرق بين المكر والكد. بيبقى انه منع الغير عن عمله عن الوصول الى مقصده بسفر طرف يكون امرا حسنا. اذا هذا الخصم كافر كان عنده غرض هدم الدين، انت بالعمل الخفائي منعت ان يهدم الدين، منعك له عن هدم الدين امر حسن. هذا الحسن من المكر اسند الى الله. لذلك دائما المولى بيسند المكر لانه لما بيذكر عن مكر الكافرين في سبيل عدم نشر الدعوه الاسلاميه او في سبيل عدم نشر الدعوه الالهيه، انه هالكفار عم يمكروا ضد اوليائي لحتى يمنعوا اوليائي من نشر حينئذ رسالتي، وانا بمكر فيهم يعني بمنعهم عن الوصول الى اغراضهم، لكن مكري خير ومكرهم سيء. هذه معنى ويمكرون ويمكر الله، او ومكروا ومكر الله والله خير. فمنع الغير عن عمله بخفاء طارة يكون أمرا حسنا إذا كان الغير يريد الشر، وأخرى يكون أمرا سيئا إذا كان الغير يريد الإصلاح ونشر الدعوة والمعرفة ونحن. لذا أضيف المكر في الكتاب طارة إلى الخير وأخرى إلى السوء. قال تعالى والله خير الماكرين، عن إسناد المكر إلى الخير في سورة آل عمران الآية 54. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء، وصف المكر بالسوء فأسده إليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله في سورة فاطر في الآية 3. لما كان المكر هو صرف الإنسان عن مقصوده خفية، وقد يكون الصرف أمرا حسنا إذا كان هذا الإنسان يريد أن يمنع نشر شيء من الخير، فصح نسبة المكر إلى الله، وهذا أمر تقدم بل نترقى، وأرجو أن تلتفت بس يا جميع، بل جميع أسرار إرادة الله مفيد. لش الله هذا أعطاه سبع أولاد وهذا ما أعطاهش في التعريف محلف؟ لش الله انه هيدا لما كان عنده ولد ابن 13 مات ابن 13 هيدا ما ماتش؟ لش والله حادث السيارة اثنيناتهم قاعدين قدام الضربة اجت قدام هيدا مات وهيدا ما ماتش؟ اثنيناتهم فاتحين نجارة او انه نفس السوق بنفس التجرة هيدا لا اجت اكثر. طيب شو؟ لا تقول صدفة، ما في صدفة في عالم التدبير. الله هو الذي يربي عباده، على الناس أن تزرع، على الناس أن تتحفظ، على الناس أن تتوقع من الخطر، لكن في أشياء تفلت من يد الإنسان. طيب أنا وإنت سعينا كل واحد منا فتح دكانة وبنفس السوق واثنيناتنا ماشي، إجر الناس على محلات أكثر من إجر، خارج عن إرادة الإرادة، من اللي عم يعملها؟ تدبير قبول إرادي مخفي مش حدا عارف. اثنيناتنا قاعدين قدام اجت الضربة من قدام، انا مت وانت ما متش كمان ارادة مفهومة. فجميع اسرار ارادة الله مخفية عمن سواه. فاذا رفع شر الاشرار عن اوليائه فهو من مكره الحسن، وإذا أرجع شر الأشرار على أنفسهم فهو من مكره الحسن أيضا، وإذا أبطل عمل الأشرار وجعل شرورهم بلا فائدة فهو من مكره الحسن أيضا. طبعا هذا بالنسبة إلى الأشرار، أيضا بالنسبة إلى الأولياء، أولياء غير المعصومين. أنا وأنت إذا قصدنا شيء كان بضر ديننا فمنعنا المولى عنه، كذلك هو من مكره الحسد فينا.
روي عن ابن عباس كما في صحيح الترمذي جزء 13 صفحة 65. كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو ويقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، محل الشدونة، وامكر لي ولا تمكر علي. إذا هي دعوة النبي فلازم تكون دعوتنا كلمة من باب حين. نعم، قد يكون المكر بصرف الغير عن مقصوده خيف يعني خفية أمرا سيئا. إذا واحد صالح وعم يعمل لصالح العام، أو إنسان عم يعمل لصالحه، إجا واحد منعه إما عن الصالح العام أو عن صالحه الشخصي خفية، فذاك ماكر بك ومكره سيء. ولذا وقع النهي عنه، عن هذا المكر السيء وقع النهي عنه في الأخبار في البحار جزء 72 صفحة 284 عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن كان العرض على الله عز وجل حقا وهو حق فالمكر لماذا؟ ليش عم تمكر بأخيك المؤمن؟ وبكرة بدك تمر على الصراط، الله بده يحاسبك على هذا الحمد. إذا مما يكشف على أن المكر منهي عنه مذموم. كذلك عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: المكر والخديعة. الخديعة مبنية حينئذ مش على التدبير بخفاء، لا، إنك تخدع، يعني إنه والله تغبن بشيء من الأشياء، وهذا أمر ليس بجيد. أنه كان يقول: المكر والخديعة في النار. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ماكر مسلما. نهي عن المكر، عن هذا المكر السيء نفاه أمير المؤمنين عليه السلام عن نفسه، نفاه كما في الخبر المروي في البحار جزء 72 صفحة 285 تحت رقم 9، يقول أمير المؤمنين: لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب. إنه ما في حدا بيكون أمكر مني، لا، منه معصوم وعالم، عالم بكل الأسرار، وبيعرف كيف بيوصل للأغراض، وعارف ماذا عند الآخرين، فقادر أن يطبق كل خططه ويفشل كل خطط الآخرين حسنة كانت أم سيئة. لذا قال: لو أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرض. في خبر ثاني لو عن أمير المؤمنين كذلك صلوات الله وسلامه عليه: لو أن المكر والخديعة في النار لكنت أنكر الناس. ما في حدا بيكون أشطر مني حينئذ بالمكر. طبعا هذا من جهة معنى الكيد والمكر وما وكيفية وجودهما في الكتاب. وصف معاوية وما زال البحث فيه بالدهاء والمكر، وهذا الوصف شاع في عصره، في عصر معاوية، وشاع بعد عصره. أما في عصر معاوية كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة بدل على أن هذا الكلام كان شائعا في عصر، في عصر أمير المؤمنين. لذا قال في نهج البلاغة في الخطب 191، يقول: والله ما معاوية بأدهى مني. لما عمين في هيك من يتن هو عم يعالج أمر شيء بين الناس. والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كثرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. والله ما استغفل بالمكيدة، ولا استغمز بالشدة. فدهاء معاوية
مبني على الغدر والفجور، وكل منهما حينئذ منهي عنه. بعد عصره كذلك شاع وصف معاوية بالدهاء والمكر. ابن أبي الحديد في شرح النهج جزء 15 صفحة 287 صفحة 208 صفحة 257 و258 بيقول انه في مفاخر لبني أمية، لبني أمية من نوادر الرجال في العقل والذهاء والأدب والمكر ما ليس لأحد. ببلش بيقول زعم الناس أن الدهاة أربعة، معاوية بن أبي سفيان واحد، زياد بن أبي معاوية جعل زياد بن أبي سفيان اللي هو ابن أبيه، زياد بن أبيه اثنين، عمرو بن العاص ثلاثة، مغيرة بن شعبة أربعة. فمنا أمية بتقول فمنا رجلان زياد ومعاوية، ومن سائر الناس رجلان المغيرة وعمرو بن العاص. طبعا حينئذ على ذلك ليش هذا الشيوع لهذين الوصفين عن معاوية في زمن عصر وأيضا بعد عصر؟ سؤال برسم الإجابة. هذا من جهة، من جهة تانية ليش التركيز على معاوية مش التركيز على عمر، مش التركيز على أبي بكر، مش التركيز على عثمان؟ كمان سؤال تاني برسم الإجابة. أما من ناحية أنه والله معاوية مشهور بالدهاء، الدهاء هي الخديعة، والخديعة هو الغدر، والغدر أمر مذموم، فإنك تمدح لمعاوية بشيء مذموم بسبب. أما المكر، طيب المكر تقدم أنه على قسمين، في مكر سيء وفي مكر حسن. معاوية لما مكر، مكر بمين؟ لاستلم الملك، مكر بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وببنيه المعصومين. بكفينا من المكر انه لما الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جهز الجيش بعد مقتل ابيه امير المؤمنين وخرج من الكوفه، قعد 3 أشهر يحث الناس على الخروج حتى خرج، خرجوا متثاقلين، وصلوا للمدائن، بصابات المدائن يعني ايوان كسرى، دخل الامام الحسن صلوات الله وسلامه وكان مكانا مضوي، ضرب بمعول على فخذه من جميله، محاوله اغتيال الامام مباشره. اخرج امام الحسن ونقل الى مسكن، بلده كانت شيعيه بحته 100%، بمسكن كان زعيم عبد الله بن سبا. وين الحكايه بيحكوها السنه علينا انه نحن جماعه سبائيه ومن اتباع ابن سبا؟ ما انه والله تخاف من هالزهد. ابن سبا اثنين، في واحد كان بزمان امير المؤمنين ادعى الغلو والربوبيه لامير المؤمنين، امير المؤمنين اتى وطبعا لما جابوا حتى ليعضوا على طبعا قال له لقنبر انه سجر النار، فقال له ابن سبأ انه هلا انا اعتقدت، ابن سبأ الكوفي، هلا اعتقدت انه يعني هلا زاد يقيني انه انت رب، انه لا يحرق في النار الا رب النار. أمير المؤمنين كان حاطط حفرتين، حفرة فيها حطب جمرة مسكرة، دخانة رايح على حفرتين، نزل هو بالحفرة الثانية، مات اختناقا ولم يمت احتراقا.
على حب أمير المؤمنين صل على محمد وآل محمد.
الله سبع الكوف ثم دائما بيحاولوا ان يهولوا علينا بهذا انه انتم من اتباع ابن سبع اللي رب الامير المؤمنين. في ابن سبع تاني كان بمسكن، هو كان مثله مثل ابي ذر، ما اتقوا ابدا، وكان يعلن الولاء لامير المؤمنين ويعلن التشيع، وكان شديدا وكان متنمرا في ذات الله جل. عشان هيك الإمام الحسن لما خافوا عليه نقلوه من المدينة إلى مسكن، لأنه مسكن فيها الضغط الشيعي وفيها الكناية الشيعية الشعبية. طبعا الإمام الحسن ضل 3 أشهر قاعد بالمدينة لحتى لي أبرد من المرض. لما توجه نحو الشام مقدم الجيش ب 12 ألف مقاتل على رأس عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس عبيد الله، معاوية قتله ولدين باليمن على يد بس بن أرفاط، اشتراه بين ليل وضحاها. بالليل كان قائد الجيش مع الإمام الحسن في الصبح بدي يصلوا صلاة الصبح بقيادة قائد المقدم اللي لقوه في معسكر معاوية، ما لقوا حدا يصلي فيه صلاة الصبح. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنه كان معاوية في عتق ورقة بيضة قال له اكتب عليها شروطك وأنا بكتبها. لما الإمام شاف إنه رايحين إلى تسليم الحسن لمعاوية كتب شروط. هلا من جملة الشروط كلها شروط لحزب الشيعة والتشيع. مضاها معاوية، محل الشيعة في المكر هنا إنه بعدما وضعت الحرب أوصارها أتى معاوية إلى النخيل، هي قاعدة العسكر بالكوفة، خطب بالعسكر. أول خطبة قال لهم كل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدماي هاتين. هذا مكر، هذه خديعة، هذا الدهاء. طيب شو هالدهاء والمكر والخديعة؟ المبني على الكذب، المبني حينئذ على الغدر، المبني على الفجور. أي صفة حسنة حينئذ حتى يمدح بها؟ هذا من ناحية الدهاء والمكر. لذا لا تجد إنسان غير الله في القرآن في مقام المدح. إذا بتمدح واحد من الصالحين تقول والله هو من أمكر الناس، بس تقول هو من أمكر الناس بيعتبروا الناس إنك عم تذمه. هلا بتقول بتقلهم في مكر حسن ومكر سيء، ما بتنفع. لذلك ابن أبي الحديد بيقول ألا ترى أنه قد يحصل أن يقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أكرم الناس وأحلم الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولا يجوز أن يقال كان أمكر الناس وأدهى الناس. إلى صفة المكر والدهاء تجعلوها من الصفات الأساسية لمعاوية عما تذموه، بس أنت مش حاسس. اثنان، إنه هؤلاء أربعة دهاء كله مش صالحين، كله للزنا. معاوية ابن زنا، زياد بن أبي ابن زنا، عمرو بن العاص ابن زنا، المغيرة بن شعبة ابن زنا، وأربعتهم بيجمعهم البغض لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، وأربعتهم اشتركوا في الإجابة عن السؤال الثاني لما التركيز على معاوية. هلا رح تشوف لك أربعتهم ضمونه وحطوا لهم العنوان الدهاء والمكر لزياد والمغيرة وعمرو بن العاص ولمعاوية. بالواقع التركيز على معاوية من بين أعدائه، أبو بكر بنظر السنة أهم من معاوية، عمر أهم، عثمان أهم، ليش التركيز على معاوية؟ التركيز على معاوية بالواقع كما قال أحمد بن حنبل، وهذا الشيء نقله السيوطي في تاريخه. السيوطي في تاريخه شو بيقول؟ عليه اللعنة معاوية حتى النص إذا الواحد يجيبه عنه بليه. الله عزيز. اللهم صل على محمد. السيوطي في تاريخ الخلفاء في صفحة 238 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل سأل بيه سأل أحمد بن حنبل سألت أبي عن علي ومعاوية فقال أن عليا كان كثير الأعداء ففتش له أعداؤه عن عيب فلم يجد، بدهم مجمل بدهم شيء على مجمل ما شفت. شوف هون ليش فتشوا على معاوية، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتل فأطروه كيادا منهم لعلي. ركزوا على معاوية تحت قيد انه حارب امير المؤمنين وقاتل امير، مش لانه عدو، بالاضافة الى عدوته انه حارب وقاتل امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. طبعا لما انت تاخذ هذا النص من احمد بن حنبل اللي بيقول لا يكون الرجل سنيا حتى يحمل غضبة بغض لعلي، تعرف أن معاوية هو تشبث بملك الشام بعدما استولى، بعدما أتته الخلافة الظاهرية أمير المؤمنين، لتشبث بملك الشام معاوية، استطاع معاوية من هذا التشبث أن يؤسس دولة، كانت هذه الدولة مبنية على الملك بالوراثة وسميت الملك العظيم، وكانت مبنية على تقديس الخلفاء الثلاث أبو بكر وعثمان وعمر، ما إلهم شيء من الفضائل، لنحت لهم الفضائل المدرسة الأموية الأبواق الأموية. ثلاثة دولة أموية مع حضن أرباب الحديث والتفسير والتاريخ والأدب والفقه، بس تحت قاعدة الذين لا يميلون إلى علي، حتى نشأ عندهم عند الأمويين مذاهب فقهية تعبدوا بها فيما بعد، ومذاهب كلامية اعتمدوا عليها الأمر الثالث، والأمر الرابع ونشأ مفهوم أهل السنة والجماعة، وأول من أطلق لفظ أهل السنة والجماعة معاوية في سنة 41 للهجرة بعد صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه. هذه الأمور الأربع ما تمت في زمان عثمان، ما تمت في زمان عمر، ما تمت في زمان أبي بكر، تمت في زمان معاوية. عشان هيك ركزوا على معاوية وأطلوب شو يقول إنه من زنا، بقول إنه كان يشرب الخمر، بدنيته مصروا إلا بالجهاد والمكر وفاتهم، أن كلتا الصفتين ذم لمعاوية وليست فيه مدح على من ها. بتعرف أن أمير المؤمنين لما تفضى لهذا الوصف الذي شاع في عصره، كانت الناس بدا واحد تحطه في قبال أمير المؤمنين، ما وجدوا إلا معاوية، ووجدوا بداية تأسيس دولي ودين ومذهب مختلف عن ديني ودولة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك بيقول المجلسي وكأنه عليه السلام في كلامه، قل وما معاوية بأدهى مني، علم المجلسي قل وكأنه عليه السلام إنما قال ذلك لأن الناس في عصره كانوا ينسبون معاوية إلى الدهاء والعقل، وينسبون علي إلى ضعف الرأي. لذلك قال والله ما معاوية بأدهى مني إلى آخر. معاوية الذي هو عمدة القوم وأساس ما نتج عندهم من فقه، من كل شيء عندهم، هو نتاج المدرسة الأموية. المدرسة الأموية مؤسسها معاوية. معاوية بالواقع أولا إليك بعض، ما بدناش نحكي عن الكل، بعض صفاته. أما نسبه، روى أبو المنذر هشام بن محمد السائب في كتاب المثالي، قال كان معاوية لأربعة، أربعة تعاقدوا على أمه، لعمار بن الوليد بن المغيرة المخزومي، لمساف بن عمرو، لأبي سفيان، ولرجل آخر سماه أربعة. هذا هشام بن محمد السائب في كتاب المثالي بنفس النص ابن أبي الحديد في شرح الناجي الأول صفحة 36 نقله عن ربيع الأبرار والدمشق. تتم الكلام هشام السائب في كتاب المثل دول، وكانت هند أمه من المعلمات، يعني إلى راي تحطها برا، وكان أحب الرجال إليها السودان، وكانت إذا ولدت أسود قتلته. منيح المعاوية كانت أسود حتى يعملنا مذهب. وأما حمامة فهي بعض جدات معاوية، وكان لها راية بذي المجال، رايات الزنا، حطوا الغاي حتى الرايح والجاي يعرف انه هذه هون هي لي. هذا من ناحية نسب. اثنين، صاحب الفئة الباغية التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. طيب عمار قتل بصفين مع علي، من بيكون الفئة الباغية؟ بكن علي. معاوية هذا اللي قاله، لما سمع معاوية بقتل عمار ووقعت الشبهة في نفوس أهل الشام، قال قتله من جاء به في البغي عليه. فقال له ابن عباس فقد قتل رسول الله حمزة لأنه جاء به يوم أحد. بكن على مبناك بكون النبي هو اللي أخذ فيه يوم أحد. بس يدعونه إلى النار، إذا هو من أئمة الضلال، من الأئمة التي تدعو إلى النار. شو معنى والله التمسك بكل ما نتج عن هذه الدولة الأموية؟ أمر النبي صلى الله عليه وآله طبعا باعتبار نسبه وأمير المؤمنين في مكتب لإله، كتب له لمعاوية جوابا عن كتاب من معاوية لأمير المؤمنين، من جملة القول بأنه أما قولك إن بنو عبد مناف، معاوية بيقول له أنه نحن وأنت بنو عبد مناف من قريش، بيقول له أمير المؤمنين فكذلك نحن، صح نحن ابن عبد، ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. انه انتم ما انتم خصة بهاشم ابدا ولا بقريش، انتم الصقتوا الصاقا بقريش، ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل ولا بئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم. يعني انت الخلف واللي قبلك السلف كله رايح لنار جهنم. واذا ما قالوا امير المؤمنين في كتاب الله في نهج البلاغه رقم الكتاب 17. الامر الثالث انه يدعو الى النار، مش انه يدعو الى النار والله، انه كان في شك باسمه. ابن ابي الحديد بشرح النهج الخامس صفحه 129 بيقول روى الزبير بن بكار، الزبير بن بكار من اشد المبغضين لامير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ما وجد هذا الخبيث في كتاب الموفقيات شيء يغمز فيه في أمير المؤمنين. راح ينسب لسكينة بنت الحسين أنها كانت تقول الشعر وتستقبل الشعراء وكانت تغني في بيتها، وهذه كانت فعلة سكينة بنت عبد الرحمن بن عوف، ما إلى خصة بني هاشم. هذا الزبير بن بكار في الموفقيات، لذلك ابن ابي الحديد من راجع شرح الناجز الخامس صفحه 129 شو بيقول؟ بيقول وهو غير متهم على معاويه ولا منسوب الى اعتقاد الشيعه لما هو معلوم من حاله من مجانبه عليه والانحراف عنه. هو روى بيقول قال المطرف بن المغيره بن شعبه، المغيره بن شعبه من عمد معاويه صاحب الدوات الاربع، ابن المطرف، بيقول دخلت مع ابي على معاويه وكان ابي ياتيه فيتحدث معه ثم ينصرف اليه فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه. إذ جاء ذات ليلة المغيرة إجم عند معاوية فأمسك عن العشاء متعشى ورأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا، فقلت ما لي أراك مغتما منذ الليلة؟ قال يا بني جئتك، المغيرة عم يقول جئتك من عندي أكثر الناس وأثبتهم معاوية. قلت وما ذاك؟ قال قلت له وقد خلوت به. المغيرة عم يقول له لابنه انه قلت له معاوية ما تجيش في حدا غيره، انك قد بلغت سنا يا امير المؤمنين، فلو اظهرت عدلا وبسطت خيرا فانك قد كبرت، ولو نظرت الى اخوانك من بني هاشم فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فأجابني هيهات هيهات، أي ذكر أرجو بقاءه؟ أنا بدي ذكر؟ قال له أي ذكر أرجو بقاءه؟ ملك أخو سيم فعدل وفعل ما فعل أخو سيم، يعني أبو بكر، فما عدا أن هلك حين هلك، عفوا فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر. ثم ملك أخو عدي عمر أو عدوي فاجتهد وشمر 10 سنين فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر بن الخطاب. هذا النص قبل ما نكمله من هنك تعرف في القديس لعمر أبو بكر هلا كانت كلها من صنع بني أمية، هن اللي عملوا عمر شيء، هن اللي عملوا ابو بكر شيء، عمر وابو بكر وعثمان وكل شيء ما عدا امير المؤمنين في زمان معاويه ما كانوا شيء ابدا، نسيت الناس ابو بكر ونسيت الناس عمر. بيقول الا ان يقول قائل عمر بن الخطاب، شوف كفره وين، وان ابن ابي كبشه، هذا اللفظ قريش كانت تعير النبي به، ابن أبي كبش قبل النبي أعلن التوحيد، فكان يقول جن ابن أبي كبش. لما أجى النبي وأعلن التوحيد استهزاء به سموه باسم ذاك، وكانوا يعبروا عن النبي من باب الاحتقار أنه ابن أبي كبش. معاوية ما عم يعبر عن النبي بلفظ اسمه العلمي، شو بيقول؟ بيقول وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله. فأي عمل يبقى؟ أي ذكر لي بده يبقى؟ أو ذكر لأبي بكر وعمر؟ فأي عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ بعد هذا ذكر النبي؟ لا أبا لك، لا والله إلا دفنا دفنا، إلا دفنا يعني يدفن ذكر النبي، يعني يدفن الدين، يعني حارب الدين. لما حارب عليه ما حاربه كشخص، حارب الدين الإسلامي بشخص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. كبشة، كبشة هو الأول، يعني في واحد قبل النبي كان اسمه ابن أبي كبشة أعلن التوحيد وما عبد أصنام قريش. لذلك النبي الأعظم من زمانه، وهذه النصوص نقلوها السنة من زمانه، زمان النبي بيقول، وهذا النص نقله تهذيب التهذيب بالجزء الأول صفحة 637 وابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في سير إعلام النبلاء، قل إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. شوف على منبر، منبر النبي، ليش منبر النبي؟ لأنه منبر النبي كناية عن استلام الأمر، إنه معاوية بس تلعوه استلام الأمر واليا أو خليفة اقتلوه. واللي فهم هذا عن أبي سعيد الخدري في أنساب الأشراف الجزء الخامس صفحة 136، إن رجلا من الأنصار أراد قتل معاوية لما ولي على الشام، فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر اللي حطه على الشام. إذا كان كل البلاء في معاوية، فمعاوية سيء من سيئات عمر، لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد على المنبر فاقتلوه. قالوا ونحن سمعناه ولكن لا نفعل حتى نكتب إلى عمر، فكتبوا إليه لعمر فلم يأتهم الجواب حتى مات. لشو بده يقتلوا نصبوا؟ هذا وحدة اثنين، هو بده يقتلوا الخبيث. وعمر بن الخطاب كان كل سنة يستدعي عميل يقاسم أموال المحاكم إلا معاوية، فركب نعلو إن معاوية عم يبذخ، عم يلبس الذهب، عم يلبس الدباج. إجا حضرته، إجا على الأرض المقدسة لها، وطلع معاوية واستقبل، لكلك من الاستقبال. سير إعلام النبلاء للذهبي بالجزء الثالث صفحة 133، لما قدم عمر الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال نعم. قال مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات بذلك، فقرا بيقفوا على بابك وانت عامل لي الموكب العظيم؟ قال نعم. قال عمر ولم تفعل ذلك؟ قال معاوية نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان. شوف مش من عز الإسلام، من عز السلطان ما يرهبه، فإن عزا انتهينا. قال عمر يا معاوية ما أسألك عن شيء إلا تركتني مثل رواجب الضرس، الضرس يعني السيء الخلق، لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أليب، وإن كان باطلا فإنه لخدعة أديب. قال معاوية مرني. قال لا أمرك ولا أنهاك، تعمل مثلك. في تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 330، قال عمر تذكرون كسرى وقيصر ودهاء كل منهما وعندكم معاوية؟ كانوا إذا اشتكوا على معاوية عند عمر يقول دعوه، هذا كسرى العرب، هل أسسوا ووصدوا حينئذ الملك. لذلك مش بس النبي أمر بقتله، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في كتاب وقع الصفين صفحة 220 نظر رسول الله صلى الله والخبر مروي عن عبد الله بن عمر ما إلا خص في ذلك أبدا. فنظر رسول الله إلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه يزيد بن أبي سفيان أحدهما قائد والآخر سائق. فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم لعن القائد والسائق والراكب. لذلك دعا النبي عليه كان هو من الكتاب بس مش من كتاب الله كان من كتاب الرسول بعد عام الفتح وظل 19 يلعب بالطائف وكان خوفان بوسفيان انه دخل على النبي وقال له انه بده يجي فبدك تعمل له شيء لحتى يجي قال له يجي وانا بخليه يكتب له الرسائل بين يديه القبيل من كتاب الرسائل مش من كتاب الوحي. نبي يوم بده يكتب كتاب لي قرض قال له معك ولا معاويه راح رجع قال له الرسول بيقول معاويه انه ياكل. مرة ثانية بعد فترة بعث له قال له انه ياكل يعني ما قام ما تأدب امام النبي. مرة ثالثة بعث رجع الرسول قال له انه معاويه بيقول لك انه ياكل. فقال رسول الله صلى الله عليه واله لا اشبع الله بطنه. بصحيح مسلم الجزء الرابع صفحه 210 حديث رقم 6. لذلك معاويه في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير الجزء السادس صفحه 169 يقول وقد كان معاويه لا يشبع به وكان يأكل ثم يقول والله لا أشبع وإنما أعيا يعني بتعب عشانك بوقف عن الأكل مش إنه بوقف لأنه شبع بوقف لأنه تعب. دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله بيكفي خبران عن خصاله. خبر الأول عن مقضي أمير المؤمنين الحسن البصري بقول أربع خصال كنا في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة تذهبين انتزاعه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضل استخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. ثلاثة ادعاءه زياد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. رابعا وقتله حجرا. حسن البصري يقول ويلا له من حجر. هذا نص نصين الخبيث لما استلم الأمر شو بس هلا شاف وين في واحد مميز شيعي بعث وراه يبكته بحضور جماعته. هلا يبعث ورا الرجال مش بعث ورا النساء ما ترك امرأة بارزة في التشيع إلا واستدعاها إلى الشام ولو كانت بعد على حفة أبره. بيطلع لك هلا وعندي الكتابين بيطلع لك بكتبه أخبار الوافدين من الرجال على معاوية أخبار الوافدين على معاوية قال من باب المدح لمعاوية لو كان عم يتطلع فيهم كلهم شيعة طلع بالمحادثة اللي جرت بس للتبكيت ليقولهم أنه أنا انتصرت عليكم. تدعى أروى بنت الحارث استدعى أروى بنت الحارث بن عبد المطلب كانت في أواخر حياتها. مشكلتها أنه كانت هي ممرضة مع أمير المؤمنين في صفين فشاكل المسلم. استدعاها لما دخلت على معاوية في خلافته بالشام وهي يومئذ عجوز كبير. فلما رآها معاوية قال مرحبا بك يا خالة. قالت كيف أنت يا ابن أخي لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك عملت حالك أمير المؤمنين وأخذت غير حقك بلا بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرت بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأبعث الله منكم الجدود يعني أبصر لكم حضور وأزرع منكم الخدود يعني أماتكم وأوجعكم التراب يعني الميت بحطوا له خده على التراب. فأبعث الله منكم الجدود وأزرع منكم الخدود حتى رد الله الحق إلى أهله. وكانت كلمة الله هي العليا ونبينا هو المنصور على كل من ناوأ ولو كره المشركون. فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء وعن أهله غناء وقدرا، حتى قبض الله النبي صلى الله عليه وآله مغفورا ذنبه، مرفوعة منزلته، شريفا عند الله مرضيا، فوثب علينا بعده تيم وعدي ببصرة وبنو أمية، فأنت منهم تهدى بهداهم وتقصد بقصدهم. فصرنا فيكم بحمد الله أهل البيت بمنزلة قوم موسى وآل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وصار سيدنا أمير المؤمنين فيكم بعد نبينا صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، حيث يقول: يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلم يجمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله شمل ولم يسهل وعث، وغايتنا الجنة وغايتكم النار. فقال لها عمرو بن العاص: أيتها العجوز الضالة أقصري. هم التبكي معاوية بعدي بتسمع وبيسلك أذنبه حين إذن يتناوتوا يعني يتناوط عليها واحد من هنا وواحد من هنا. قال: أيتها العجوز الضالة أقصري من قولك وغضي من طرفك. قالت: من أنا؟ قال: أنا عمرو بن العاص. قالت: يا ابن النابلة يتم أمي، ارضع على ضلعك وأهن بشأن نفسك، ما أنت من قريش في لباب حسبها ولا صحيح نسبها، لقد ادعاك خمسة من قريش كلهم يزعم أنك ابنه، ولطالما رأيت أمك أيام منى أيام الحج بمكة تكتسب الخطيئة وتتزن الدراهم من كل عبد عاهر هائش وتسافح عبيدنا، فأنت بهم أليق وهم بك أشبه. حبا تقديريا. لأنهن القواعد. ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية أمير المحسنين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارة في الآخرة شفاعة. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.